تدل على عدم جواز تفسير الكتاب من دون مراجعة أهل البيت. هذا القول مصنف في مقام مناقشته يقول يجب أن نبين أولا أن من يقول بحجية ظواهر الكتاب لا يقصد حجية كل ما في الكتاب ظواهر كل ما في الكتاب، بل هذا القائل يسلم أن الكتاب فيه محكم فيه متشابه، وأن المتشابه لا يجوز العمل به، وإنما المحكم فقط يجوز العمل فيه. نعم، تمييز المحكم من المتشابه أمر من صعب جدا، الخبير يستطيع أن يميز المتشابهات من المحكمات، والظاهر يدخل في المحكمات فيجوز العمل به. كان هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها، لأن من يقول بحجية ظواهر الكتاب لا يقول بحجية كل ما في الكتاب، وإنما يستثني شنو؟ المتشابهات والمجملات ولا يعمل بها. أي واحد. ثانيا، أيضا من يقول بحجية ظواهر الكتاب لا يقول بجواز العمل بهذه الظواهر من دون فحص ومراجعة في مظان القرينة التي يحتمل وجودها بحيث تكون موجبة لإرادة التشخيص أن المراد المتكلم هو خلاف الظاهر. هذا لا يقول به، وذلك لأن هؤلاء يؤمنون بأن القرآن فيه عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد، والمطلقة والمقيدات والمخصصات أو بعبارة أكثر عموما القرائن الموجبة لصرف الظاهر عن ظهوره قد تكون في نفس الكتاب وقد تكون في ماذا؟ السنة، في غير الكتاب. هذا يعني أنهم يلتزمون أن العام بمجرد وروده ما يجوز العمل بما لم نبحث عنه عما يخصصه، لأن العام وإن كان ظاهرا في العموم لكن لا يجوز العمل بهذا الظاهر من دون البحث عن القرينة في مقام وجودها. المطلق لا يجوز العمل به بمجرد ورود ما لم نفحص عن مقيداته، وهكذا كل كلام يكون ظاهر في معنى لا يجوز التسرع في الأخذ به والعمل به ما لم نفحص عن القرائن المحتمل وجودها الصارفة له عن ظاهره في مضان وجودها. هذا واضح. نعم، ليفحص في مضان الوجود ولا يعثر على قرينه إهلا باله بأنه يجوز له ماذا؟ أن يأخذ ويعمل بالظاهر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هؤلاء القائلين بأن ظواهر الكتاب حجة أيضا لا يقصدون أن كل أحد يجوز له العمل بظواهر الكتاب، لا، إنما يقصدون ذلك على خصوص أهل الخبرة، يعني الاطلاع، أهل الاختصاص، يقدرون أن يقولون شخصون أن هذا هو ظاهر الكلام. مو كل أحد يعني يجي اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة، اللي عنده اطلاع واللي ما عنده اطلاع يجي يعمل ظاهر الكتاب كما هو موجود فعلا. كثير من الأشخاص يجي يفسر الكتاب برأيه من دون أن تكون له خبرة كافية لهذا التفسير، ترى يقع في أخطاء واضحة جدا لا يقع فيها الشخص المتتبع والخبير. الاطلاع على العلوم العربية شرط أساسي في ماذا؟ في تشخيص أن هذا هو ظاهر الكتاب، وبالتالي العمل والآخر بذلك. النتيجة عن الخبرة جماعة معينين من أهل الخبرة هم اللي يجوز لهم العمل بالظاهر، يعني هم الذين يرضيحنا أن يميزوا ويشخصوا أن هذا ظاهر في هذا الظاهر. فإذن أيضا هؤلاء لا يقولون من يقول بحجية الظواهر، لا يقول بحجية كل ما في الكتاب، ولا يقول بحجية الظواهر بمعنى التسرع في الأخذ بها من دون فحص، ولا يقول بحجية الظواهر في حق يعني بجواز العمل بالظواهر بالنسبة إلى كل شخص. حينئذ مصنف يجي ناقش أصحاب الرأي الآخر بعد وضوح هذه الأمور، ناقش أصحاب الرأي الآخر يقول بأن إنكار حجية الظواهر الكتاب تارة يفترض أن المراد بها هو أنه لا يجوز الترع بالعمل بالظاهر ما لم يراجع الأخبار والروايات والآيات القرآنية الأخرى، عسى أن نعثر على قريمة تصرفها عن ظهورها، فالممنوع منا من قبلهم هو التسرع بالأخذ بالظاهر من دون فحصهم. إذا كانوا يقصدون هذا المعنى يعني الله، وإحنا نؤمن به ولا إشكال في وجود هذا، هذا يقول ما يختص بالقرآن الكريم، موجود في كل شيء، في كل كتاب، في كل كذا، إذا كتاب أو متكلم، ومن جهل أن ينحق القرائن المنفصلة بكلامه بحيث توجب صرف الظاهر عن ظهوره، هذا ما يجوز الأخذ بظاهر كلامه بمجرد شنو؟ بمجرد وروده واضح. إذا أدري أن المتكلم ألف هذا الكتاب، لكن أدري أنه هو من عادته أن يلحق قرائن متأخرة توجب صرف تلك الظهورات عن ظهورها، مثل هذا المتكلم ما يجوز التسرع بالعمل بظاهر كلامه بمجرد وروده بلا إشكال. هذا الشيء ما يختلف، مطلب صحيح هذا. ولا إذا كان المراد كما هو ظاهر لا حتى بعد الفحص عدم العثور على القرائن، مع ذلك لا يجوز الحمل بظواهر الكتاب، وإنما نحن يجب علينا أن نقتصر على خصوص الروايات الواردة عن أهلية سلام الله عليهم، بحيث ما يجوز أن نتعرض أصلا لظواهر الكتاب إذا لم يرد في تشخيص المراد من هذا الظاهر بيانا من أهل البيت عليهم السلام. هذا إذا كان مرادهم يعني العمل بالظاهر بالنسبة إلى الخبير والعارف بأساليب الكلام، وبعد الفحص وعدم العثور على القرينة، إذا كان هذا مرادهم هذا مصنف يقول احنا من المنجل نؤمن بان الظاهر هذه القيود يجوز العمل به. ثم يقول بانه كيف لا يجوز العمل بالظاهر، يشير الى الادله الداله على جواز العمل بالظاهر، وهي ادله ذكرت في محلها الصلاه، ومن جمله هذه الادله التمسك بالاخبار بطوائف من الاخبار، كلها يستظهر منها جواز العمل بظواهر الكتاب وحجية ظواهر الكتاب بعد تحقق تلك الشرائط. نعم هذا المدلول وهو حجية ظواهر الكتاب لا يشكل مدلول مطابق لتلك الأخبار عادة، وإنما يشكل غالبا مدلول التزام لتلك الأخبار من قبيل الطوائف الكثيرة الدالة على وجوب عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب. أي روايات العرض على الكتاب في الموضوع لعلاج حالة التعارض، يأتي عنكم الخبران المتعارضان متهافتان فبأيهما نعمل؟ يقول ما وافق الكتاب رجح على من على ما خالف الكتاب. هاي أخبار كثيرة، وهذا الترجيح المدلول بدلالة التزامية يدل على حجية ظواهر الكتاب، لأن موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب شو المقصود بها؟ موافقة النص من الكتاب يعني مخالفة النص من الكتاب؟ طبعا هذا مو صحيح، لأن النصوص جدا قليلة في الكتاب، تشكل حالة شائعة في الكتاب حتى يقال يجعل المائز والمرجح لأحد الخبرين المتعارضين وما أكثر الأخبار المتعارضة يجعل المرجح وموافقة النص وشنو مخالفة النص. من جهة أخرى، من جهة أخرى أن الخبر إذا كان مخالف للنص هذا يخرج عن الحجية في حد نفسه، يخرج عن باب التعارض. الخبر اللي خالف نص الكتاب اللي خالف الدليل القطعي سندا ودلالة وهذا هو معنى النص، هذا ليس حجة، فلا يكون معارض للخبر الآخر اللي هو شنو هو حجة، يخرج عن محل الكلام. إذا حينما يفترض التعارض بين الدليلين ويفترض أن لا أحدهما موافق للكتاب والآخر شنو مخالف، مع كون كل منهما حجة في حد نفسه لولا التعارض، هنا لابد أن تكون موافقة موافقة لظاهر الكتاب، والمخالفة مخالفة لظاهر الكتاب. إذا لم يكن الظهور حجة يجوز العمل به، شو المعنى أنه يجعل مرجح لهذا الخبر على من؟ على الخبر الآخر. إذن المدلول الالتزامي لهذه الأخبار أن ظواهر الكتاب يجوز العمل بها ويجوز الترجيح بها، وهذا نوع من العمل بالظواهر الحقيقة. من جملة الطوائف أيضا الأخبار الواردة بعرض كل خبر، أصلا ما نستطيع هذه الطائفة الثانية عم من الأولى، ليش فقط يقول الأخبار المتعارضة عرضهما على كتاب الله؟ واضح؟ بعد طائفة من الأخبار تأمر بعرض كل خبر يرد الإنسان على من؟ على كتاب الله. فإن كان مخالف للكتاب اطرحه تعمل به، لأن أما تظاهر أن المراد المخالفة علما لظاهر الكتاب لا للدليل القطعي للكتاب، وذلك ما قلناه المخالف أن النصوص القطعية قليلة، واضح. والأخبار عادة هذه الأخبار وردت في مقام تنبيه الناس على الأخبار المكذوبة عليهم التي قيلت على لسانهم التي جست في أحاديثهم، في مقام تمييز هذه الأخبار عن الأخبار الصحيحة، أنه يجعل الميزان هو ما وافق الكتاب الذي لا خالف قول ربنا لم نقل هو بالجين. هذا قد يقال بأن المراد بها هي الأخبار المخالفة لظاهر الكتاب، لأن الذي يكذب عليهم لا يجعل خبر مخالف علما لنص الكتاب، هذا واضح. اللي يريد يدس الحديث المكذوب في أحاديثهم هو يجيب حديث مشابه لأحاديثهم عليهم الصلاة والسلام، والمشابه ليس هو المخالف للنص، هو أقول لمن يجعل حديث مخالف للنص ما حد يصدق، يتميز هو في حد نفسه يتميز أن هذا حديث مكذوب. مثلا اكو فرق بين ان يقول مثلا هذا الكاذب ان يقول ان الربا حلال، وبين ان يقول شنو ان الربا بين الوالد والولد شنو مثلا حرام، واضح. يجب اكو فرق بينهما، هذا الحديث مخالف علما افرض لظاهر، واضح. او ان الربا مثلا بين مو الوالد والولد، شيء مثال آخر، الربا بين الزوج والزوجة مثلا حلال، هذا خبر مخالف لظاهر الكتاب، بينما ذاك الثاني مخالف علما نص الكتاب. مثل هذا الخبر إذا جاء في الصحيح أي أي متشرع يجي خبر يقول أن الربا حلال، تصدق مين؟ لكن هذا خبر كاذب يقدر يميزه. اللي أريد أقوله هذا أن عادة الأخبار المكذوبة عليهم عليهم السلام عادة لا تكون مخالفة لنص الكتاب، فالإمام عليه السلام حينما يقول أن الخبر إذا جاءت عرضة على الكتاب فإذا خالف الكتاب لتعمل به، المقصود هي مخالفة ظواهر الكتاب ما لم تكن عليه قليلا. هذا عن طائفة من الأخبار يمكن أن تجعل دالة على حجية ظواهر الكتاب. الطائفة الأخرى هي الروايات الواردة في العقود والتي تأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في العقود، أن كل شرط مخالف للكتاب هذا منع، على الخلاف أنه يوجب بطلان العقد أو لا، هو يلغى ولا يكون موجبا لبطلان العقد. هنا خلاف بين الفقهاء في ذلك، أن بطلان الشرط يوجب بطلان المشروع أو لا، لكن هو العقد هو الشرط ملغي بلا شك، ما يعتبر حتى إذا قمنا بصحة العقد هو يكون ملغي ولا قيمة له. هذا رد الشرط المخالف للكتاب، هذا أيضا بالدلالة الالتزامية يدل على حجية الظواهر شنو الكتاب، لأنه كيف يمكن التمييز بين الشرط المخالف والشرط الغير المخالف ما لم يكن الظهور حجة ويوكل أمر تشخيص الظهور علما إلى المكلف الذي يخاطب برد الشروط المخالفة علما للكتاب. هاي طائفة أخرى يمكن الاستدلال بها على ذلك، مضافا إلى الأخبار الخاصة الواردة في أماكن متفرقة والتي يصرح فيها بجواز العمل بظواهر الكتاب من قبيل رواية الزرارة المعروفة حينما سأل الإمام عليه السلام من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، الإمام قاعد يعلم زرارة أن المسح كذا وكذا، ثم قال يمسح مسح ببعض يده ببعض الرأس، ما مسح كل الرأس، الزرارة لغرض الإعلام الآخرين، قال من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قال عليه السلام مكان الباء امسحوا برؤوسكم، والباء تدل على التبعيض، فحينئذ لمكان الباء انا مسحت ببعض الرأس. هذا في الحقيقة طريقة الإمام قاعد يعلم زرارة كيف يستنبط ماذا، هذه الأحكام من الكتاب، من الواضح أن دلالة الباء على التبعيض هذه تدخل في ذات الظواهر ليست من النصوص والمحكمات، وإنما تدخل في ماذا؟ في ذات الظواهر. هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، في رواية عبد الأعلى، رواية صحيح المعتبر عبد الأعلى من مولى الإسلام، حينما قال الإمام عليه السلام عثرت في قطع ظهري فجعلت عليه مرارة، فمن أتوضى شو أسوي المضمون الرواية؟ أنه أنزع هاي المرارة، مرارة مثل الكيس مثلا يخلوه عن هذا الكيس، مرارة مع الحيوان، أنزع هذه المرارة وأمسح على ظهري أو لا؟ قال إن هذا وأشباهه يعلم من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، انسح عليه. واضح هذا إرشاد للراوي بأنه كيف يتمسك بظواهر الكتاب، قبل أن بعد يلوم الإمام عليه السلام على السلام من أثبت أن يعلم من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشيخ صار في تعليق لطيف يقول أصلا هاي الآية دلالتها على وجوب المسح للمرارة، فالدلالة مو ظاهرة، فالدلالة تحتاج إلى نوع من التأمل، أصلا مو يدخل في بعض الظهور، يعني يدخل في شيء أقل من الظهور. مع ذلك الإمام قال له ارجع لي، ليش الشيخان صار يقول لأنه من المحتمل بدوان لا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فنلتزم بأنه هذا يوجب سقوط المسح على هذا الجهة. استفادة وجوب المسح على المرارة يعني تحتاج إلى نوع من التأمل. واضح شديد الشيخان صار يقول لأنه عندنا أمرين، عندنا وجوب المباشرة، مباشرة المسح للممسوح، واضح، وعندنا أصل وجوب المسح، هذا يجب كل منهم، أصل وجوب المسح واجب، ومباشرة الماسح للممسوح أيضا شنو واجب في الحالة الاعتيادية. واضح هنا عندما جعل على أصبعه مرارة هذا يوجب تعذر ماذا؟ مواصل وجوب المسح ممكن، لكن مباشرة الماسح للممسوح هذا يكون مثلا موضع حرج، واضح في اللي يسقط هو مباشرة النازع للممسوح، أما أصل المشي يبقى على حاله، ولذا قال الإمام شنو انسى عليه. هذا مقصود الرواية، لكن الشيخ يقول أن هذا المعنى مو واضح كلش واضح، وإنما يحتاج إلى نوع من التأمل. مع ذلك الإمام قال أن الآية الشريفة الظاهرة في هذا المعنى ليحتاج إلى شوية تأمل، مع ذلك الإمام قال هذا خمسة. هذا يستكشف منه أن ظواهر الكتاب حتى إذا كانت من هذا القبيل، فالله أما إذا كانت أكثر وضوحا هي تكون أيضا شنو حجة. مضاف إلى شيء آخر المصنفين به عليه، والله أنه بخ ظاهر ما علينا بلح. كيف تدل الآية الشريفة على وجود مسح على المرارة؟ سأل ما لك المصنف المصنف يقول مضاف إلى شيء آخر أكو إن كلام به، وهو أنه الجماعة لما يقولون بأنه يجب الاقتصار على أحاديث أهل البيت عليهم السلام. واضح. هو بيقول إحنا ننقل الكلام إلى الأحاديث مطلع الناس أحاديثهم، سواء أحاديث مستقلة أو أحاديث الواردة كتفسير للقرآن الكريم. فنسأل بأنه مثلا هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهره ويتمسك بها؟ أو لا ما يكفي لكل أحد، بل ظواهر هاي الأحاديث اللي يقولون بأن ظواهر حجة المصنف يقول لا تقل عن ظواهر الكتاب، لأنه إذا كان المانع من العمل بظواهر الكتاب هو أن الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام ومقصف، فيه مطلق ومقيد، فيه كذا وكذا، أحاديث البيت في هذا لا أشكال أنه في هذا، أحاديث البيت تميز عن شيء بشيء ما موجود في الكتاب، وهي أنه سندها ما يحتاج إلى شنو إلى تحقيق، بينما الكتاب سندها ما يحتاج إلى تحقيق. هذا معناه أنه ما يجوز لكل أحد أن يعمل بماذا؟ بظواهر الكتاب، ظواهر السنة. ظواهر السنة هي في الحقيقة كظواهر الكتاب بلا فرق بينهما. المانع اللي يمنع من العمل بظواهر الكتاب نعم نفترض هو لابد أن يعمل من العمل بماذا؟ بظواهر السنة. طبعا هاي المناقشة متى على علماء الأخبارين، السر هو هذا أنه علماء الأخبارين في الحقيقة ما يمنعون من العمل بظواهر الكتاب لهاي التعليلات اللي ذكرناها، حتى يقال بأن هاي العلم موجودة في ظواهر السنة أيضا، أن الكتاب فيه عام وخاص، فيه ناسخ ومنسوخ، فيه كذا. وإن كان في بعض الأخبار اللي يستدلون بها أكو إشارات هم يحملون لهذا السبب، حتى يقال بأن السبب بنفسه يمنع من العمل بظواهر السنة، وإنما يعملون بذلك يلتزمون بذلك اعتمادا على أخبار تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، تنهى عن العمل بالكتاب، وأن وارد في ذم المخالفين، وأن المخالفين إنما انحرفوا لأنهم ألغوا اقتصروا على الكتاب. واضح. بينما هم مأمورين بماذا؟ بمراجعة البيت عليهم السلام. تركوا الثقل الآخر الذي أمر به وبعدله النبي صلى الله عليه وآله، أمر بكل منهم، هم أخذوا بأحدهما وتركوا الآخر. بهاي الروايات وهو هاي الروايات فواضح انه هاي كلها نهي عن ماذا؟ عن العمل بعمل استقلال والعمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة السنة. هم افتهموا منها انه هذا نهي عن العمل حتى بالظواهر، وانما كل دليل كل آية قرآنية يجوز لك ان تعمل بها الا ان يرد تفسير منها من قبل اهل البيت وقالوا بان هذا هو مقتضى الاخذ بالثقلين. واضح. هذا هو مقصر الاخذ بالثقلين، هيك يدعون هم. قبل الوضع ان هذا اليوم يقصد بيش بظواهر الكتاب بعد ليش بظواهر السنة حتى نجي نقول بانه اذا ما كان ظواهر الكتاب حجة فظواهر السنة يجب ان لا تكون ماذا حجة حتى نقول حتى معنا ما تصبح ما تصبح كلام عام معنا إذا كان مختصر ما يجب عمدة أدلة الإخباريين على هذا الرأي هو الرواية اللي يدعى بأنها متواترة لفظاً وهي الحديث النبوي المعروف وهذا عن النبي صلى الله عليه واله انه من فسر القران برايه فليتبوى مقعده من النار بدعوى ان الاخذ بالظاهر هو تفسير للقران في الحقيقه هذه الصوره اذا تمت يكون هذا دليل تام لان الكبرى لا اشكال فيها وهي ان من فسر القران برايه فليتبوى مقعده من النار عن هذا حديث عن الظاهر يقولون ثابت سندا ثابت ومفاده واضح وان من كلام في الصوره ان العمل بالظاهر هل يعتبر تفسير للقران بالراي او لا هذا محل الكلام اذا تمت هذه الصوره دليلكم واضح لكن المناقشه في الصوره مصنف يقول بانه في الحقيقه أن الأخذ بالظاهر ليس تفسير للقرآن بالرأي فأنا ما يبين ليش بس نبدينه بينا سابقا مدري وين بينا وين بينا عن المطلق ويجي بعدين في بحث التعارض النقطة هي هاي هي أن التفسير على ما قالوا في اللغة مأخوذ من التفسير والتفسير مأخوذ من السفور بمعنى كشف الدناء وكشف الإعجاب فكأن التفسير يحتاج إلى افتراض شيء مغطى عليه قناع إزالة القناع والحجاب عنا أي إزالة يطلق عليها لغة بأنها عملية تفسير من هنا يقال بأن الأخذ بالظاهر ليس تفسير لأنهم لم يمارس الأخذ بالظاهر عملية كشف قناع وكشف حجاب ما في شيء مفتوح ما في شيء واضح واضح الظاهر واضح ظاهر امر واضح مو امر خفي يجي الانسان يكشف عنه القناع ويبر له حتى يلتفت الى الاخرين لا هو امر واضح اذن اصلا ما نهي عنه في تلك الروايه والتفسير شيء لا ينطبق على محلك لا ينطبق على ماذا على عملية الأخذ البيش بالظاهر فإنها ليس التفسير هذه مناقشة مناقشة الثانية يقول المصنف لو سلمنا أن عملية أن النهي على التفسير القرآن بالرأي يشمل الأخذ بالظاهر لو سلمنا هذا حين أن المصنف يقول سوف يقع التعارض بين هذا الخبر اللي ينهى عن العمل بظواهر الكتاب بحسب الفارق وبين تلك الروايات الكثيرة اللي قلنا بأن مدلولها للالتزام هو شنو هو جواز العمل بيه وجواز يحب التعارض بينهما ديشة تقول يجوز العمل بظاهر الكتاب هذه الرواية تقول لا يجوز العمل بظاهر ماذا بظاهر الكتاب فيتعارضان فلا بد أن نجمع بينهما الجمع بينهما المصنف يقول بأن نحمل الرواية الناهية عن العمل بظواهر الكتاب على الأخذ بالكتاب بمعنى التسرع بالأخذ به وعدم مراجعة الروايات لاحتمال وجود قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره تنهى عن ذلك واللي يأيد هذا الحامل يقول أن الروايات الناهية بعضها علل فيها النهي كما ذكرنا قبل قليل بأن القرآن فيه عام وخاص، ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد. ها يقول هذا التعليل يكون موجب لظهور تلك الروايات الناهية في أن المنهي عنه شنو هو التسرع بالأخذ بالظاهر. ليش يقول له لإحتمال أن هذا منسوخ التدور عن الناسخ، لعلك تعتبر عن الناسخ إلا احتمال أنه مخصص، احتمال أنه مقيد. هذا التعليل يدل على أن المنهي عنه ليس هو أصل الأخذ بالظهور، وإنما المنهي عنه هو شنو هو التسرع في الأخذ بالظاهر. فإذا حملنا الروايات الناهية على التسرع فحينئذ لا تكون معارضة للروايات الدالة على حجية العمل بالظاهر بعد الفحص عن مراحل الجدل قليلا. خلاف كلام المصنف هو هذا أن الروايات الكتاب حجة، لكن هنا يجب الاعتراف بأن روايات الكتاب مو على نسق واحد، وإنما تختلف اختلاف كبير في قوة الظهور وفي صفاء الظهور. قد كلام آية قرآنية ظاهرة لا شك فيها، أحل الله البيع، الظهور واضح ما يحتاج إلى أي شيء آخر، ما يحتاج إلى أي واحد تجي تعرض له هذا الكلام يفهم أن الرضا حرام والبيع شنو حلال على إجماله، يفهم هذا المعنى من دون دخول في التفاصيل. وأطو ظهور لا يحتاج إلى بذل عناية حتى يكون ظاهر، يعني بعد أن يلتفت الإنسان إلى النكات التي تقال يكون الكلام عنده ظاهرا، وإلا هو حينما يطالع الكلام ما يراه ظاهر، لكن حينما يدقق ويلتفت إلى نكات يراه ظاهر. مصنف يمثل لهذا المثال بقوله تعالى في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، ويقول لا إشكال أن هذه الكلام له ظهور متفق عليه بين الكل، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى نعمة للنبي صلى الله عليه وآله عبر عن هذا الكوثر. على الإجمال هذا أمر ما حد يشك فيه أن الكلام ظاهر في هذا المعنى، وإنما الكلام في تشخيص هذه النعمة الممنوحة للنبي صلى الله عليه وآله على اختلاف التفاسير. بعضهم قال النار بالجنة، بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا. أحد التفاسير هي أنها هي ابنته صلوات الله وسلامه عليها، فاطمة الزهراء. هذا تفسير مصنف يقول بأعمال عناية نقدر نشخص عن التفسير الأخير بأن يكون هذا هو المقصود من الكوثر، وذلك بقرينة إن شانئك هو الأبتر. يعني القرينة يفهم أن المقصود هو منح النبي الذرية الكثيرة في مقابل هذا الشخص الذي اتهم النبي بأنه أبتر وأنه لا عقب له وأنه لا ذرية له لأنه ليس له أولاد. واضح بهذه القرينة إن شانئك هو الأبتر، لا أنت لست هكذا، وإنما نحن أعطيناك ماذا الكوثر، يعني الكثير من الذرية. كوثر صيغة المبالغة، الكثير من الذرية، والكثير من الذرية لا يكون إلا من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأن ذرية النبي منحصرة فيها. وبناء على هذا يمكن أن يكون المقول أن المراد من الكوثر هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا في الحقيقة ليس ظهورا من قبيل ظهور أحل الله البيع وحرم الربا، إنما يحتاج إلى نوع من الإعمال النظر والتأمل حتى يكون الكلام ظاهر في هذا المعنى. وليش؟ لا نص ليس نص، يبقى ظاهر،
يبقى محتمل لإحراجه.
نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، يعني يريد يقول إذا كان لي منع من عمل بالظواهر عندهم هو وجود متشابهات والتمييز بينها وبين غيرها أمر مشكل، يقول لا هذا ما يمنع. ليش؟ لأن التمييز ما أمر مشكل، فيعدل المتشابهات ما يعمل فيها. لا لا يقصدون واضح، تقول هذا لا إشكال أنه التقسيم المتشابهات والمحكمات، المحكم ينقسم إلى النص وإلى ظاهر، والظاهر داخل في المحكم، والمقصود بالمتشابه المجمل لما لا يكون لا يعلم المراد منه لا قطعا ولا ظنا كبيرا اللي هو الظاهر. يحتمل فيه أمران لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا المجمل المتشابه. متشابه عن من المجمع أنجلي أن المتشابه شلون يعني بحسب المعنى اللغوي المجمل؟ لا ما أحد الظاهر ما تفرق بينهم، ظاهر ما تفرق بينهم. معنى اللغوي المجمل متشابه، المجمل الذي لا يعلم المراد منه، يدور أمره بين معنيين لا مرجع لأحد معنى آخر، هذا سواء كان الإجماع الناشئ من اللام أو لأمور أخرى، لكن لا يعلم ما هو المراد من هذا اللام. إيه المجمل إذا دعنا في مقابل الظاهر، أحسنتم، في مقابل الظاهر أكل عن مواضع زين. لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم يكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية. طبعا هذا كلام ما له معنى، لأنه النزاع بعد فرض تشخيص الظاهر أنه يجوز العمل به أو لا، هذا يرجع إلى أصل تشخيص، أنه من هو إلى حق تشخيص ماذا؟ تشخيص الظاهر. واضح؟ النزاع والأخبارين بعد فرض أن هذا ظاهر ومشخص أنه ظاهر يجوز العمل به أو لا، مو أنه من اللي لحق تشخيص هذا الظاهر. واضح؟ والأخبارين يقولون بأنه ليس كل أحد يقدر يشخص الظاهر، وإنما خصوصا أهل الخبرة العلماء بدون يشخصون هذا الظاهر، يقولون مع ذلك لا يجوز شنو؟ لا يجوز العمل به. وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع عليه في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وإن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم نقول أنه حج على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حج بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. إذن هذه العبارة كلها من قوله وهذا أمر إلى هناك لا تتلو بالأمر الثالث، واضح؟ يعني من متفرعات الأمر الثالث. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح وهذا أمر طبيعي. في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف مؤلف في المعارف الإلهية العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنفسه، فهو أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس للقرآن الكريم مثل ما ورد في الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره نحو قوله عليه السلام زرار لما قال له من أين علمت أن المسألة بعض الرأس، فقال عليه السلام مكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف زرار كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر شنو أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها، بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى وما ينقل بالمعنى لا يحرص فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرص في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. واضح؟ قلنا هذا إشكال معين يتوجه عليهم، لأن هم ما يقولون لهذه التعليلات وإنما يقولون لأنه أخبار تنزل بأنه كتاب الله لا يفسر بالخمس، ما قالت كلام الكذا لا يفسر بالرأي، لا كتاب الله لا يفسر بالرأي، من فسر القرآن من القرآن من فسره برأيه هذا ليتبور مقعده من هذا فدك، هذا ما له ما له علاقة بأن نسلك يعني الفوضى من عمل من عمل بظواهر الكتاب من عمل عمل بظواهر السنة، أنت تعمل من بظواهر السنة أو لا، بل يمكن أن يكون مراده وين كان التعبير ما يفي بهذا مراد خصوص الأخبار المفسرة للكتاب، تتعنون بها ولا شي يقولون؟ يقولون نعمل بها. واضح؟ فعملكم شنو بظواهرها بظواهر الكتاب السنة، فبواسطة ظواهر السنة تقع الشخصون شنو ظواهر الكتاب. واضح؟ بواسطة ظواهر السنة تشخصون ظواهر ماذا؟ ظواهر الكتاب. إذن العمل بظواهر السنة في الأخبار المفسرة في الحقيقة معناه أنه قاعد تعملون بظواهر ماذا؟ بظواهر الكتاب، لأن ظواهر الكتاب تكون حجة إذا فسرت ووردت من قبل من قبل ماذا؟ من قبل أئمة، من قبل أئمة هم عمل بالظواهر. واضح؟ إذن هو عمل بالظواهر لكن هو ظواهر شنو؟ ظواهر السنة. إذن أنتم تعملون بظواهر السنة وبظواهر من؟ وبظواهر الكتاب بالنتيجة. هذا لعل مراده، هذا هم جوابهم واضح بأنه يعني شو المحذور من هذا؟ يقولون بل إحنا نعمل بظواهر السنة المفسرة للكتاب ولا نعمل بظواهر الكتاب إذا لم يفسر بظواهر السنة. يعني بعبارة ماذا يقولون؟ ظواهر الكتاب على قسمين، ظواهر نشخصها
من طريق السنة ظواهر السنة ظواهر لا من شخص طريق بيته مو حجة
والسر والأخبار اللي يكون من فسر القرآن برأي فلسلوه مقالب أنا على ما فسرناه برأي على الإمام المعصوم فسره
خوفين قد أن الأخذ بهذه الرواية أخذ بظواهر السنة خب ما أخذ بظواهر السنة نمنع منه
أخذ بظواهر السنة ليس ممنوع عندنا منه لماذا لأن الأدلة تختص بظواهر الكتاب ما في معذور هذا
مو واضح أن المصنف هذه العبارة شو يريد يقول يريد يقول أن الأخذ بظواهر السنة يلازم أن يلازمه الأخذ بظواهر الكتاب للعلة اللي احنا ذكرناها واللي ما شارع لنا لو كان مشير لو هاتن إلا صورة ظاهرية الكلام يصير وهو أنه أن الملاك في النعم من عمل بظواهر الكتاب هو وجود ناسخ ومنسوخ وعام وخاص وكذا كما ورد في بعض روايات النهي عن عمل بظواهر الكتاب وهذه العلة لا تختص بظواهر الكتاب العلة لو كانت موجودة عن ظواهر السنة لأنه فيها أيضا ذلك واضح لو فتشن بينا إلا في الصورة والجواب يكون جواب هو هذا أن عمدة أدلتهم مو هاي الأخبار اللي تحلل النهي عن العمل بالظواهر بهاي التعليلات وإنما عمدته هي هاي من قصة القرآن برأي وأمثاله لما بلي هذا التعليل أصلا خالي عن التعليل وأما ما ورد من النهي عن تفسيره بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا لي بين أن المصنف بين هذه النقطة في محلين وين بينها ما بينها ما مر عليكم اي ما مر يبدأ من بينها على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجودة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه مقتضى الجمع شنو حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر نزلنا على المناقشة الأولية حمل عليه من على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا. سيدنا السيد الصدر رضوان الله عليه كان يقول بأنه أصلا كلمة التفسير بالرأي أخذ الصلاح في الحقيقة خاص يراد بي عمل أهلنا العامة حينما يعملون بالكتاب في مقابل أهل البيت أصلا هاي الرواية تنهى عن العمل بالكتاب في مقابل أهل البيت في مقابلهم لأن هو هذا مدرسة الرأي المعروفة للسنة هي مدرسة أبو حنيفة وأمثاله والروايات اللي كلها تشير إلى ذات المرادية هو تشير إلى ذات الشيء يعني إلى العمل بالكتاب في مقابل فرق بين أن نعمل بالكتاب في مقابل السنة في مقابل أهل البيت وبين أن نعمل بالكتاب انسجاما مع الموازين اللي وضعوها من أهل البيت عليه الصلاة يعني حينما نعمل بالكتاب نعمل بالكتاب في مقابل أهل السنة أهل البيت فإذا الرواية تقول يعمل بالقرآن برأي إشارة إلى قضية خارجية معهودة في زمان خلو تلك الروايات من العمل بالرأي وهو العمل بالكتاب بالرأي في مقابل أهل البيت سلام الله عليهم قال حينما يطبق بالكتاب يعني معناه قاعد يفسر القرآن في مقابل أهل البيت هذا من يعني فلا يشمل ما يعرفه علماؤنا حينما يفسرون القرآن مثلا مع أن في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس ولا يزال تنكشف لهم من الأسرار ما كان خافيا عن المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف ما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية والتحقيق أن في الكتاب العزيز جاءت كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وحسرا وليس الظواهر من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس وكذلك كل كلام ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهر يصلح للاحتجاج به عند أهله بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس ولنضرب لذلك مثلا قوله تعالى أنا أعطيناك الكوثر فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نار من الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منهم، وهي الآية التي بعدها أن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية. وكلمة الكوثر لا تأبى من ذلك، فإن فوعال تأتي المبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة مما أو العدد، فيكون المعنى أن أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون الآية ظهور لصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة عليه السلام شنو؟ لانحصار ذريته الكثيرة من طريقها، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها عليه السلام، لا مهر المقصود. صلى الله عليه وسلم.